أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وآله في خطبته قبل شهر رمضان: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله، فليس كلنا يقدر على ذلك. قال صلى الله عليه وآله أو فقال صلى الله عليه وآله: اتقوا النار ولو بشق تمره، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، إلى آخر ما جاء في هذه الخطبة الشريفة. بعد أن تم الكلام في المسألة الأولى من مسائل الباب الأول من مسائل الجملة، وهي مسألة شرح الجملة، وتعرضنا فيها إلى 3 مطالب تقدم بيانها، نشرع فعلا في المسألة الثانية، وهي مسألة الجمل التي لها محل من الإعراب. قبل الدخول في بيان الجمل التي لها محل من الإعراب، لابد من بيان المحل الإعرابي وتقسيماته أو وأقسامه. ما هو المحل الإعرابي؟ كثيرا ما نقول: هذا في محل رفع، وذاك في محل نصب. لكن لو قيل لنا: ما هو تعريف المحل الإعرابي؟ لعلنا لا نعرف. أنتم الآن فكروا بين نفسكم، وقبل أن نبين التعريف ارجعوا إلى ذاكرتكم، وهل مر عليكم ما هو الموضع الإعرابي، ما هو المحل الإعرابي؟ عندما نقول محله محل رفع، فما معنى هذا المحل؟ ما معنى المحل الإعرابي؟ طبعا المسألة فيها لعله حسب الظاهر، هذه المسألة حقيقة مصادرها عزيزة، يعني كثيرا ما العلماء يتعرضون لمسألة المحل الإعرابي ويمرون عليه مرور الكرام، لا يبينون ما معناه. ما معنى المحل الإعرابي؟ غالبا أغلبية لعلها ساحقة جدا، لا يذكر تعريف المحل الإعرابي فقط، ونحن جرينا على هذه السيرة، نقول هذا له محل إعرابي ونبين محله الإعرابي، لكن ما هو المحل الإعرابي؟ لا نتعرض إليه. فالعلماء لعله اعتبروا هذه القضية قضية بسيطة وسهلة، لكن حسب الظاهر ولا أستطيع أن أجزم، حسب الظاهر أنه هناك خلاف بينهم في الموضع الإعرابي، لعلنا نشير إليه في التنبيهات. على كل، المحل الإعرابي نعرفه بتعريف استفدناه من بعض كلماتهم، يعني حقيقة لم أطلع على تعريف للموضع الإعرابي، لا تعريف مفصل ولا تعريف مجمل ولا تعريف واضح ولا تعريف ماذا معقد مثلا، لم أجد حقيقة. وليس البحث في هذه العجالة، يعني في هذا الكتاب، حقيقة بحثت لعدة مرات في الكتب النحوية، ولعل البحث كان قاصرا بالنتيجة بما أوتيته من قدرة، يعني بالنتيجة بما أوتيته من سعة من وقت، بحثت عدة مرات وفي عدة كتب لم أحصل على تعريف للموضع الإعرابي، فمن وصل إلى تعريف للمحل الإعرابي فليفدنا به. طبعا تعريف المحل الإعرابي عموما، نحن الآن نتكلم عن المحل الإعرابي بغض النظر عن الجملة، سيأتي إن شاء الله بيانه في الجملة. فالمحل الإعرابي يمكن أن يعرف بأنه الموضع الذي لو وقعت فيه كلمة معربة لكانت معربة بأحد الإعرابات المعروفة، يعني لكانت مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة. نعيد، الموضع الإعرابي، المحل الإعرابي هو الموضع الذي لو وقعت فيه كلمة معربة لكانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. طبعا كلمة معربة، وبنتيجة هذا التعريف عموما، هو مذهب ما يظهر من الشريف، عفوا، ما يظهر من رضي الدين الاسترابادي رحمة الله عليه، نجم الأئمة. هذا ما يظهر من تعريفه لكون الكلمة، لمعنى كون الكلمة معربة محلين. هناك بين في كتابه معنى كون الكلمة معربة محلين، أنها هكذا تعبيره، هكذا، أنها في موضعين لو كان فيه اسم معرب كان إعرابها كذا وكذا. هذه عبارته، لو كان أو أنها في موضع لو كان فيه اسم معرب كان إعرابها كذا وكذا. فهذا يظهر منه ماذا؟ يظهر منه ما عرفنا به المحل الإعرابي، وهو حسب الظاهر أحد المذاهب، لا ندخل في هذا التفصيل، النتيجة بهذا المقدار يكفي، بهذا المقدار يكفي. إن شاء الله لعلنا نتعرض لتفصيل أكثر في التنبيهات. فالفاعلية مثلا محل إعرابي، الفاعلية محل إعرابي، لماذا؟ لأنه لو حلت فيه كلمة معربة كانت ماذا؟ كانت مرفوعة. والمفعولية محل إعرابي، لماذا؟ لأنها لو وقعت فيها، لو حلت فيها كلمة معربة كانت منصوبة. وكذلك المضاف إليه محل إعرابي، لأن هذا المحل لو حلت فيه ووقعت فيه ماذا؟ كلمة معربة كانت مجرورة. وكذلك الجزم محل إعرابي، لأنه لو وقعت فيه كلمة معربة كانت مجزومة. مثلا ما بعد قولك، ما بعد ضرب من قولك ضرب زيدون، هذا محل رفع، هذا محل رفع. أو نبدل المثال حتى يوافق ما عرفناه، حتى يوافق هذا المثال الذي ذكرناه، نقول المحل الذي بعد ضرب في قولك ضربني هذا، أو ضرب هذا زيدان. هذا المحل محل هذا محل رفع، لأنك لو وضعت مكانه كلمة معربة فقلت ضرب زيد عمرا لكان زيد، لكانت هذه الكلمة معربة. ومحل ماذا؟ ما بعد لين في قولك مثلا المشكلة أنا أتي بأمثلة على الرأي الآخر للمحل الإعرابي، فلهذا تحصل بعض المشاكل. نغير المثال، المحل الذي بعد إن في قولك علمت أن تأتينه. هناك في قطر النداء تقدم، عندما أخذ قطر النداء، أن نون النسوة إذا اتصلت بالفعل المضارع بنته، جعلته مبنيا على السكون، فهذا مبني. فعندما تقول علمت أن تأتينه، فتأتينه يعني أخاطب النساء، تأتينه يعني ماذا؟ هذا مبنيون في محل نصب. فالمحل الذي بعد أن محل نصب، لماذا؟ لأنه لو وضع مكان تأتينه فعل، لو وضع مكانه فعل معرب لكان ماذا؟ لكان منصوبا. تقول علمت أن تأتيه، أن تأتيه إذا خاطبت المذكر المفرد، أو تقول علمت أن تكتب، وهكذا. وأيضا ما بعد في في قولك مررت أو شاهدت شاهدت في هذا البيت، شاهدت في هذا البيت مثلا رجلا. في هذا المحل الذي بعد في محل جر، لأنك لو وضعت كلمة معربة مكان هذا ل ماذا؟ لجرت. تقول مثلا شاهدت في البيت، في البيت. وكذلك المحل الذي ما بعد لم في قولك إن لم إن لم تأتينا إن لم تأتينا فكذا مثلا، أو لم تأتينه، لم تأتينه، نفس الكلام الذي تقدم فيه الآن. فهذه هي ماذا؟ محل الإعراب. نعطي واجبا، هذا واجب طبعا مفيد جدا، أنه ما الفرق بين المحل الإعرابي و أو ما الفرق بين الإعراب المحلي والإعراب التقديري؟ ما الفرق بينهما؟ كثيرا ما لعله يحصل الاشتباه والخلط بين هذين الأمرين، المحل الإعرابي أو الإعراب المحلي شيء والإعراب التقديري شيء آخر. بهذا تبين لنا ماذا؟ تبين لنا تعريف المحل الإعرابي وشرحه أو وشرحه. ندخل في تقسيم المحل الإعرابي. فالمحل الإعرابي على قسمين، القسم الأول المحل الإعرابي الأصلي، والقسم الثاني المحل الإعرابي التبعي. ما معنى الأصلي والتبعي؟ الأصلي بمعنى أنه له محل إعرابي لذاته، يعني هذا المحل الإعرابي إعرابه ذاتي لم يتبع غيره، كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر، هذه محال أصلية. لماذا؟ لأنها بذاتها محل إعراب لا تتبع غيرها. غير واضح؟ نعم، لا يتضح إلا بالقسم الثاني. المحل الإعرابي التبعي ما معناه؟ معناه أن هذا المحل ليس محل إعراب بذاته لولا تبعيته لمحل آخر. يعني عندنا محل إعرابي أصلي، ويأتي عندنا محل إعرابي يتبع ذلك المحال، فهذا المحل الثاني نسميه بالمحل الإعرابي التبعي. وذلك واضح في التوابع. التوابع هو هذا المبحث، مبحث التوابع يكون إعرابها بتبعية غيرها، على ما تقدم في الأجرومية ويعني التحفة الثانية والقطر. ومن درس، من أكمل الألفية، طبعا عادة لا نكمل الألفية لهذه المباحث، لكن لمن أكملها بنتيجة يكون المبحث أكثر توسعا. للأمانة العلمية هذا التقسيم تقسيم من جيبي كما يعبرون، يعني لم أجد من قسمه، لكن هو يمكن أن يستفاد من بعض كلماتهم لعله. فمثال الأول، مثال ماذا؟ الإعراب الأصلي، المحل الإعرابي الأصلي، قولك هذا قائم، هذا قائم، هذا محل إعرابي أصلي. لماذا؟ لأن هذا في محل رفع مبتدأ لم يتبع غيره في المحل، لم يتبع غيره في الإعراب، هو محل المبتدأ هو محل أصلي. ومثال الثاني قولك جاء أخوك هذا، جاء أخوك هذا، فهذا ليس له محل أصلي بذاته لا محل له، وإنما أتبع لماذا؟ لأخوك. أخوك له محل وهو الفاعلية، وهذا جاء عطف بيان تابعا لأخوك. أيضا ينقسم المحل الإعرابي سواء كان أصليا أو تبعيا بتقسيم آخر، وهو التقسيم بسيط، إما أن يكون محل رفع أو محل رفع عفوا أو محل نصب أو محل جر أو محل جزم، هذا كله في المحل الإعرابي عموما، يعني بغض النظر عن فكرة ماذا؟ المحل الإعرابي للجملة. نفس الكلام الذي ذكرناه يأتي في الجملة. الجملة لها محل إعرابي كما أن المبنيات لها محل إعرابي. الجمل لها محل إعرابي بعضها طبعا، كما أن المبنيات لها محل إعرابي، فنفس الكلام يأتي في الجملة. والجملة على نحوين: الجملة التي لها محل من الإعراب، والجملة التي ماذا؟ ليس لها محل من الإعراب. تعريف الجملة التي لها محل من الإعراب هي الجملة التي إذا وقع في موضعها مفرد لظهر الإعراب فيه على ما يقتضيه العامل من رفع أو نصب أو جر. نعيد التعريف: الجملة التي لها محل إعراب هي الجملة التي إذا وقع في موضعها ماذا؟ وقع مفرد، فلنقل مفرد معرب أدق، مفرد معرب لظهر فيه الإعراب. أي إعراب؟ نقول الإعراب لظهر فيه الإعراب على ما يقتضيه العامل من رفع، يعني ما يقتضيه العامل إما رفع من رفع أو نصب أو جر. أعيد التعريف من دون تعليق: الجملة التي لها محل من الإعراب هي الجملة التي إذا وقع في موضعها مفرد معرب لظهر الإعراب فيه على ما يقتضيه العامل من رفع أو نصب أو جر. والمراد من الجملة هنا الجملة التي لا يصدق عليها الكلام، يعني ليس المراد من الجملة هنا الجملة التي هي ماذا؟ كلام. أو هذا نؤجله، لا نريد أن نشتت المطلب، هذا نتركه عفوا. المراد من المفرد في قولنا في التعريف عندما قلنا وقع في موضعها مفرد معرب، المراد من المفرد ما يعم الاسم والفعل، كما مثلنا قبل قليل. يعني إذا وقع في موضعها اسم أو فعل لا فرق في ذلك. ثم إن المحل الإعرابي كما يعبر عنه بهذا التعبير يعبر عنه بالموضع، فيقال موضع هذه الجملة رفع، مثلا رفع بالابتداء أو نصب عن المفعولية. فعندما يقول موضع فالمراد ماذا؟ المراد هو المحل الإعرابي. من كل ما تقدم تتلخص أمور ثلاثة: الأمر الأول أن محال إعراب الجمل أربعة: رفع، نصب، جزم. الجملة محلها الإعرابية أربعة: رفع ونصب وجزم. الثاني من الأمور، الأمر الثاني، أن محل الجملة تارة يكون محلا للاسم كما مثلنا في المجرور، وتارة يكون محلا للفعل لم نمثل له سابقا. إن شاء الله يأتي مثاله. المثال الذي ذكرناه لم يكن للجملة. الأمر الثالث أن محل الجملة تارة يكون أصليا وأخرى تبعية. المصنف سيبحث كل هذه الأمور، أقول إن شاء الله يبحث كل هذه الأمور، لأني كما قلت هذا الكتاب لم أدرسه طبعا، لأن هو لم يدرس حسب الظاهر، لم يدرس سابقا ولم أدرسه، فلا أجزم بمباحث الكتاب. المصنف سيبحث هذه المسائل، هذه الأمور الثلاثة في هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ إعراب الجمل. فإن الجملة التي لها محل من الإعراب سواء كان أصليا أو تبعيا، سواء كان المحل لاسم أم لفعل، هذه الجمل سبعة أو سبع، سبعة للمؤنث وسبع، عفوا، سبعة للمذكر وسبع للمؤنث. فلما كانت الجملة مؤنثة فيقال سبع ولا يقال سبعة، على تفصيل، على تفصيل يذكر في محله. فعندنا سبع جمل لها محل من الإعراب، ولا يوجد في اللغة العربية جمل لها محل من الإعراب سوى هذه السبعة. نشرع فعلا، لا أدري هل بقى وقت أو لا، لم يبق وقت، إن شاء الله يأتي الكلام في الجملة الأولى التي لها محل من الإعراب. أول فلنأخذها لأننا منذ أيام انقطعنا عن الدرس بسبب سوء الصحة ولله الحمد. فالكلام فعلا في الجملة الأولى التي لها محل من الإعراب، وهي الجملة الواقعة خبرا. الجملة الواقعة خبرا، عندما نقول الجملة الواقعة خبرين فهذا يشمل ماذا؟ يشمل عدة أمور. الأول خبر المبتدأ، الثاني خبر كان، الثالث خبر كاد. كاد بحثها ابن الناظم تبعا لابن مالك في الألفية، في قطر الندى لم يتعرض لها، في الأجرومية أيضا على ما ببالي لم يتعرض لها. فكاد هي كاد نفسه كان، يعني تعمل مثل كان لكن باختلافات نتيجة بشروط وتفاصيل، هكذا يقول ابن مالك: كان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهاتين خبر. ككان كاد، ككان كاد لكن ندر. هناك خلاف، هناك اختلاف بين كان وكاد. ككان كاد لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر. على كل، فعندنا الخبر، عندنا الجملة الواقعة خبرا تأتي في مواضع: الأول خبر المبتدأ، الثاني خبر كان، الثالث خبر كاد، الرابع خبر إن، خبر إن. فهذه المواضع الأربعة هي مواضع إعرابية، موضع خبر. عندما نقول موضع خبر فلا يعني أنها ماذا؟ في محل رافع، بل تارة يكون محلها محل رفع، وأخرى يكون محلها محل نصب. لماذا؟ لأن خبر المبتدأ مرفوع، وخبر إن ماذا؟ مرفوع أيضا، وخبر كان منصوب، وخبر كاد منصوب أيضا. فعلى هذا محلها ماذا؟ محل الجملة الواقعة خبرا يكون على نحوين: النحو الأول محل رفع، وذلك في بابين، باب المبتدأ والخبر وباب إن. النحو الثاني محل الناصب، وذلك يكون في بابين أيضا، باب كاد وباب كان، أو المفروض أن نقول باب كان وباب كاد. هذا هو ما تعرض له المصنف في في هذا المطلب، فقال إحدى، عفوا، وهي سبعون، أو لم نقرأ أصل الباب. قال المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي سبعون. كما ترون المصنف مر على المحل الإعرابي مرور الكرام، ويراجع أيضا الكتب الأخرى التي ماذا التي بحثت هذا المطلب. فقط القوجوي ذكر تعريف الجملة التي لها محل الإعراب، وأيضا لم يذكر تعريف المحل الإعرابي. على كل هذا واجب لطيف، أنه يعني لا أقول واجب، هو نتيجة مستحب، خلي يكون يعني يمكن أن تتحدوني بنتيجة أنه أنا لم أجد تعريفا للمحل الإعرابي، فأنتم ابحثوا لعلكم تجدون، وهذا حقيقة تكون خدمة أو فضل، حقيقة يكون فضلا علي حتى أستفيد من هذا التعريف. وهي سبع، إحداها الواقعة خبرا، وموضعها رفع في بابين، رفع في بابي المبتدأ وإنه، نحو زيد قام، زيد قام أبوه، وإن زيدا أبوه قائم. مثل الجملة الاسمية والجملة الفعلية، زيد قام أبوه، قام أبوه في محل رفع خبر لزيد، وإن زيدان أبوه قائم، هذا أبوه قائم جملة اسمية في محل رفع خبر لإن. وقال ونصب، يعني وموضعها رفع ونصب في بابي كان وكاده، نحو كانوا يظلمون. كان فعل ماضي ناقص مبني على الضم على المتعارف، أو مبني على الفتح على الرأي المشهور. على كل، كان مبني على الضم نقول، والواو اسم كان، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم لكان، والألف فارقة، ويظلمون، يظلم فعل مضارع مرفوع بالنون، يعني مرفوع وعلامة رفعه النون، ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ليظلمون، ليظلم، وجملة يظلمون في محل ماذا؟ نصب اسم لكان. وكذلك قوله تعالى وما كادوا يفعلون، نفس الكلام يأتي فيها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.